بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا تكلمنا عن بعض آداب طالب العلم، وذكرنا منها مسائل، ووقفنا عند التحلي بالمروءة. ثم نبدأ الآن إن شاء ربنا تبارك وتعالى وأعان بالتمتع بخصال الرجولة. والمقصود بالرجولة يعني ليس هي ظهور العارضين او خشونة الصوت او ظهور اللحى او الشارب او غيره، ولكن الرجولة هي التي وصفها الله عز وجل في كتابه. واظن ان الوصف ورد في موضعين: الموضع الاول في المحافظة على الصلاة، كما قال عز وجل: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. هذا النوع الأول من الرجولة، المحافظة والمواظبة على ذكر الله عز وجل. والموضع الثاني في قوله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهذا المقصود بالرجولة من يقوم بأمر الله عز وجل ويلتزم بما ألزمه الله سبحانه وتعالى به. ولذلك ينبغي للعبد أن يبحث في خصال وفي الأمور التي يكون بها رجلا. يعني نرى في المحن ونرى في مواطن البلاء لا يظهر إلا الرجال. ولذلك كما ذكر ربنا تبارك وتعالى في قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام، حينما دعاهم الى الدخول الى الارض المقدسة امتنعوا، وقعت مناوشات وامور كثيرة. قال عز وجل: قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما. فبدأ ربنا تبارك وتعالى بذكر انهما رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهما، ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون. كذلك يعني في قصة صاحب ياسين بنرى ان اسماء الرسل، يعني ذكر الله عز وجل هذه القرية، ارسل الله اليها رسول ثم اخر ثم عزز بثالث، وامر الرسل لم يتوسع فيه القرآن، ولكن توسع في ذكر رجل من القرية. وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. انظروا، جاء رجل وصف بالرجولة ومن اقصى المدينة، دل على انه فقير. يعني ليست الرجولة لا بالمال ولا بالمنصب ولا بالجاه ولا بغيره، لان معلوم ان الاغنياء وكبارات الناس يقطنون ويسكنون في اواسط المدن. اما هذا يعني عند الناس شأنه حقير، ولكنه عند الله عز وجل عظيم. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى من طرف المدينة، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، الى اخر الايات. ولذلك يعني انصح نفسي واخواني ان ننظر في كل صفات وخصال الرجولة التي وردت في الكتاب والسنة حتى نتحلى بها. فذكر الشيخ حفظه الله بعض هذه الخصال، قال: تمتع بخصال الرجولة، لان قد تختلف مسميات الرجولة من زمان الى زمان ومن مكان الى مكان، فربما التخنث عند بعض الناس رجولة، فلان رجل، ولكن الرجولة هي التي ارادها الله عز وجل، ما ورد في القرآن وما ورد في السنة. قال: من الشجاعة، فينبغي للمؤمن ان يكون شجاع، فالمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من اشجع الناس، يعني طالب العلم او الداعية او الملتزم لابد ان يكون من اشجع الناس ومن اقوى الناس قلبا، لا يخشى الا الله. ولذلك لو نظرنا الى جيل الصحابة رضي الله عنهم، كلهم تربوا على الشجاعة. فروى الامام مسلم عن انس رضي الله عنه قال: كنا اذا سمعنا صيحة او هيعة في المدينة فزعنا، فاذا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد سبقنا على فرس عري لابي طلحة. يستطلع الخبر فيعود ويقول: قد كفيتم، قد كفيتم. إذن هو كان أول من يذهب ويسرع ليستطلع ما الذي حدث، ثم يعود ليطمئن أهل المدينة. كذلك أنس كان يقول: كنا إذا اشتد الوطيس واستعرت الحرب احتمينا برسول الله
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذ لابد للعبد طالب العلم أو الداعية أو العبد المؤمن لا بد أن يكون من أشجع الناس ومن أقوى الناس قلبا. ثم بعد ذلك قال وشدة البأس في الحق، يعني ينبغي للعبد أن يكون فيه ليونة وأن يكون فيه عفو وأن يكون فيه تواضع وأن يظهر على بدنه وجوارحه أثر الذلة لله عز وجل والذلة لإخوانه، ولكن هذه الذلة لا تكون في ضعف ولا تكون في ترك واجب أو في فعل محرم أو السكوت عن باطل. فلا بد للعبد أن يتمعر وجهه إذا علم أو رأى منكر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب لله، يغضب لله، فلا بد أن تكون أنت كذلك، فأن تكون عندك شدة بأس في الحق. وكذلك أن يتحلى الرجل بمكارم الأخلاق، ومكارم الأخلاق جوانبها كثيرة. ولذلك نرى يعني كثير من الناس في بعض المواطن وفي بعض المواقف يخبو نوره، والمعدن الطيب يظهر عند الشدائد وعند الطلب. يعني الناس قد يتساوون التساوي في كل الأمور التي ليس فيها بذل، أما الرجل عند البذل يظهر. ولذلك من ضمن الأشياء التي ذكرها الخطابي في كتاب العزلة، ذكر أن أعرابيا نزل إلى المدينة في بغداد وتصادق مع رجل من أهل المدينة من أهل بغداد، فكان بين الحين والآخر ينزل فيأتي له بالسمن وبالأقط وبغيرها من الأشياء التي تأتي من البادية. فالصداقة كانت قوية لأن في مصلحة قائمة. فوقع الأعرابي في محنة، في ضائقة، فطلب من هذا المدني أن يساعده وأن يقف معه، فإذا به خلع. فالأعرابي جن جنونه، لم يبخل عليه لا بقليل ولا بكثير، حتى قال أبيات منها: لسانك معسول ونفسك بشة، وعند الثريا من صديقك مالك، فأنت إذا همت يمينك بمعروف قاتلتها شمالك. يعني وصفوا بأنه قمة في البخل، أعاذنا الله من ذلك. ولذلك هنا الإنسان ينبغي في مواطن المحن ومواطن الشدائد أن يظهر هذا المعدن الذي فيه كل صور البذل. ولذلك قال ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف. يعني قد الإنسان يقدم رأسه لأمر قد يكون عند الناس هين. يعني كلكم تذكرون قصة الرجل، وقصة ذكرها الذهبي في السير وفي سيرته، السيرة النبوية أقصد يعني، وهي قصة يعني إن شاء الله أظن الحديث حسن إن شاء الله، وهي أن امرأة دخلت سوق بني قينقاع فجلست أمام صائغ، فأراد اليهود أن تكشف وجهها أو تكشف عن وجهها فأبت، فعمد أحدهم إلى طرف ذيلها فشبكه في رأسها وكانت جالسة، فلما قامت تكشفت، فضحك اليهود وقالوا: حجبت عنا وجهك فظهرت عورتك. فانظروا الموقف هذا، رجل من المسلمين كان واقف فأسرع إلى اليهود فقتله، وقام اليهود فقتلوا هذا المسلم. يعني هذا موقف، موقف غيرة وقعت في قلب هذا العبد من أجل امرأة من المسلمين. ولذلك ينبغي الإنسان أن يبذل في مواطن يمتنع فيها الناس عن البذل. يعني ربما نرى منكر وكل الناس سكوت، لزاما عليك أن تبذل من نفسك حتى تغير هذا المنكر ولو بكلمة. يعني في الحديث الذي في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه أن مروان بن الحكم غير في يوم العيد، يعني جعل الخطبة قبل الصلاة، فقام رجل فأمسك بثياب مروان جبذه وقال: السنة الصلاة ثم الخطبة. فقال: ذهب ما هنالك، وراح نتف ايده. ابو سعيد رضي الله عنه، قد يكون هو نفس الرجل هو ابو سعيد، وربما يكون في موطن اخر رجل خلاف ابي سعيد، فقال ابو سعيد: اما هذا فقد ادى ما امره الله عز وجل به من التغيير. ولذلك ينبغي للعبد ان يبذل في الموطن الذي يرى الناس فيه متقعصين، ابعد ما يكون عن البذل هو يبذل ويعطي، يعطي من نفسه، يعطي من وقته، يعطي من ماله، يعطي في مواطن المنع عند كثير من الناس. وذلك هذه المعادن لا تظهر الا في رجال، والرجال قليل ما هم. ولذلك قال والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك امال الرجال. يعني يحاول من خلفك ان ينافسك يعجز، لان اصبح الرجولة عندك اصل في كل موطن انت الاصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس مجلسا مع اصحابه ثم قال: من يحفر بئر رومة؟ قال عثمان انا. من يجهز جيش العسرة وهو معي في الجنة؟ قال عثمان انا. في عند تجهيز جيش العسرة جاء ابو بكر رضي الله عنه وتصدق بصدقة، فاذا بعمر رضي الله عنه قد جاءه مال كثير، فكان عنده هم يشغله وهو ان ينافس ابي بكر وان يسبق ابا بكر، فقال في نفسي: لأسبقن اليوم ابا بكر ان سبقته يوما. ده يدل على ان في استحالة في المنافسة مع ابي بكر، وهذا اليوم بالذات جمع لعمر مال كثير، فتصدق بنصف ماله وذهب به الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما وصل وتصدق بنصف المال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي بكر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بماله كله. اذ انقطعت دون ابي بكر امال الرجال، ما عاد احد يستطيع ان ينافس ابي بكر في مجلس واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اصبح منكم اليوم صائما، طبعا هيكون يوم مش طبيعي لان كل الناس بالصوم، فدل على ان اليوم قد وصلت الحرارة 80 درجة مثلا في ارض حجاز، يعني يوم شديد الحر، من اصبح منكم اليوم صائما فاذا بابي بكر قد تفرد. قال انا. من عاد منكم اليوم مريضا، قد يكون ما في امراض الا واحد بعيد او واحد مهمل، لان الناس جميعا يعودون المرضى. قال ابو بكر: انا. وما نفسه احد. قال: من تصدق اليوم بصدقة، قد يكون الظروف ما في ثمرة ولا في شيء والظروف شحيحة. قال ابو بكر: انا. الى اخر الحديث. قال: ما جمعت في عبد في يوم الا دخل الجنة. هل تتخيلوا ان الصحابة كانوا يفعلون ذلك؟ يفعلون هذا، ولكن هذا اليوم خاصة جمعت فيه هذه الصعاب التي عبرها وتعداها ابو بكر رضي الله عنه. وذلك ينبغي ان تبذل من نفسك في مواطن احجام الناس، ترى الناس قد احجموا في امر لابد ان تسابق انت، ولابد ان تعطي من نفسك لله سبحانه وتعالى. قال: حتى تنقطع دونك امال رجال. قال: وعليه فاحذر نواقضها من ضعف الجأش. الانسان لابد ان يقوي قلبه، وكلما تعلق القلب بالله عز وجل كلما زاد حبا وزاد ذلا وزاد قوة بالله عز وجل. يعني كلما الانسان لجأ واعتصم بالله سبحانه وتعالى كلما قوي ايمانه، وكلما اصبح الخوف لا يكون الا من الله وحده. ولذلك هذا الاصل كان يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه حتى صغار الصحابة. يعني عبد الله بن عباس كان شاب من شباب الصحابة، ركب يوما ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام اني اعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. هذه اصول. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. اقطع الصلة والامل فيما عند الناس، لن يأتيك من العباد الا ما قدره رب العباد، ولن يمنع شيء عنك من العباد الا اذا منعه رب العباد. هذه اصول لابد ان تكون عند المسلم. وعلى ذلك لما الخوف؟ لما ضعف الجأش؟ كل الصحابة رضي الله عنهم في كل موطن كانوا هم الرجال، لذلك سابقوا ونافسوا. يعني كان احدهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: نحري دون نحرك ونفسي دون نفسك يا رسول الله. فلذلك كلما الانسان قوي ايمانه بالله عز وجل كلما عز بالله. لذلك يا اخوانا ينبغي للانسان ان يحذر من المعاصي، فان المعاصي تقتل القلب وتضعف الهمم وتجعلك من رذالات الناس. خائف علاقتك بالله عز وجل يعني ليست وطيدة، هشة، بسبب انك تخترق الحجب بينك وبين الله سبحانه وتعالى بمعصيتك. لكن كلما اكثرت من الطاعات وكلما اقللت من المعصية كلما احبك الله. ودي ميزة مهمة جدا، ان يحبك الله. فاذا احبك الله كنت لله ولي، فاصبحت بالله عزيز. وفي الحديث مشهور المعروف الذي رواه البخاري عن ابي هريرة رضي الله عنه: من عاد لي وليا فقد بارزني بالحرب، وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، رقي في الايمان والطاعات حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. اذن ينبغي علي وعليك ان نتجنب هذه المسائل التي تذري بالانسان، وهي ضعف جأش وقلة الصبر. وذلك هنا الرجال يتميزون بالصبر، ولذلك الله عز وجل يبتلي العباد ليستخرج منهم العبودية بالصبر. اشد الناس بلاء الانبياء، فالامثل فالامثل. فلو تساوى الناس في ادعاء العبودية لله عز وجل، يبقى ما في تمييز بين المؤمن وبين غيره، بين العبد المطيع وبين العاصي. فالله عز وجل يبتلي العباد حتى يستخلص منهم ذل العبودية. فلذلك ينبغي للعبد ان يصبر. اشد الناس بلاء الانبياء فالامثل فالامثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فلابد ان تظهر الصبر، واياك اياك والجزع. ولذلك صبر الناس جميعا قد يتساوون فيه، كل الناس بتصبر، من ابتلي بمصيبة بيصبر، لكن يختلف بين الصبر عند الصدمة وعند وقوع البلاء، وبين الصبر الذي هو من التصبر اللي اصبح الامر الف عادي. فنحن لو رأينا اهل ميت في يوم الوفاة يختلف الحال عن بعد عام. بعد عام يقول لك انا من الصابرين. ولذلك الامتحان والاختبار عند الصدمة الاولى. مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ثكلة تبكي ولدا لها، فقال يا امة الله اتقي الله واصبري. فقالت اني ثكلة، كما في رواية احمد. فقال يا امة الله اصبري. قالت انك لم ترضى بمصيبتي. فقال يا امة الله اصبري. قالت اليك عندي. فعند ذلك انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل وقال ماذا قال هذا الرجل لك؟ قالت قال كيف وكيف. فقال اما علمت انه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ففزعت المرأة واسرعت ولم تجد عنده بواب، فقالت يا رسول الله اصبر. فقال صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمة الاولى. ولذلك لابد الانسان يعود نفسه على الصبر، على الصبر على كل اقدار الله عز وجل، ما قدره الله عليك من خير او شر. وقلة الصبر وضعف المكارم، لان كثير من الناس يظهر مكارم، لكن عند وقت جد نجده ضعف وخور، وابعد ما يكون عن مكارم الاخلاق. قال فانها تهضم العلم، لان هذا العلم ثماره وغراسه يدوم ببقائك. بل كما نرى ان اثار العلماء باقية مئات بل ربما الاف السنين، فهذا الغرس يشين هذه الاشياء. يعني لو نظرنا الى سير وتراجم العلماء ستروها وكتبوها بادابهم واخلاقهم، نرى فلان، سفيان الثوري، شعبة، عبد الله بن المبارك، هؤلاء العلماء الذين عاشوا في عصور محن، ورغم ذلك كانوا اعلام ورايات، يقتدى باقوالهم ويقتدى بافعالهم رحمة الله عليهم. فهذه الاثار الذميمة في ترك هذه الفضائل تهضم العلم وتقطع اللسان عن قولة الحق. يعني انت فيك عيب وتدعو الى مكارم الاخلاق، الناس ينظرون الى عيبك. وذلك يا اخوان دائما الناس ينظرون الى طالب العلم او الداعية، ينظرون نظرة تمحيص. ذلك لما نرى يعني الالسن تكثر بالذم على كثير من الملتزمين. لماذا؟ رغم ان غير الملتزمين اسوأ، وغير الملتزمين اشنع في كثير من الامور، لان الصورة الموجودة في عقول الناس ان هذا الملتزم اسوة لا بد ان يقتدى به. فينبغي الا تشين نفسك بنقص، لابد ان تسعى انت في اصلاح نفسك وفي اتمام مكارم اخلاقك حتى تتأسى بنبيك صلى الله عليه وسلم الذي قال انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. والحديث رواه البخاري في الادب بسند جيد. ولكن ينبغي للانسان ان يسعى في اصلاح نفسه وان يتأسى بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فان دعوته ستكون ناجحة ان شاء الله. ولذلك الهدي والسمت والدل اعظم سبيل لقبول الناس. قال: وتقطع اللسان عن قولة الحق، هذه الخصال الذميمة، لان كيف تقول حق وانت مشين، وتأخذ بناصية الى خصومة في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عبادك. تخيلوا لو ان ثوبا ابيض ناصع البياض فرأيت فيه نقطة حبر او نقطة سواد تظهر، بخلاف الثوب الاسود مهما وقع فيه من سواد فلا اثر. فكذلك انت يا من بدأت وسعيت في طلب العلم ونلت وحصلت اعظم شرف واعظم وسيلة وسبيل رضا الله عز وجل، ينبغي الا تشين نفسك باي كادرة اي مكدر مهما كان هذا، فان عيب هذا يظهر جليا امام الناس. ثم بعد ذلك انتقل المصنف حفظه الله الى الخصلة العاشرة، وهي هجر الترفع. قال: لا تسترسل في التنعم والرفاهية فان البذاذة من الايمان. كثير من الناس بل غالب الناس همومه كيف يلبس، كيف يأكل، كيف يشرب، همه الطعام والشراب واللباس، بل ربما يضيع الاوقات في صنع الطعام واعداد الشراب وكيفية تهيئة الملبس. لذلك يا اخواننا لو نظرنا الحياة نجدها ابسط من هذا. يعني فلنرجع الى حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعيشه؟ هل كان الطعام يشغله؟ ما الان في بيوت الملتزمين الان الطعام ربما يعد من الصباح الى العصر، المرأة جالسة في المطبخ تصنع الطعام، هذا مقلي وهذا مشوي وهذا اصناف وهذا اشكال. العمر اسرع من هذا، عمرك افضل ان تضيعه في طاعة الله عز وجل افضل من اعداد وجبة طعام قليل منها يكفيك. يعني بيت النبوة، تقول عائشة رضي الله عنها: كان يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة اهل في شهرين، ولا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم طعام. بمعنى ان ما في اي طعام دخل النار. قال لها السائل: فما كان طعامكم يا اماه؟ قالت: الاسودان، التمر والماء. فانت لو حسبتها حسبة، يعني لو اتفقت انت وزوجتك حسبة، لو اليوم كم يكفيك؟ قليل من الطعام يكفي. يعني بعض الناس لو دخل البيت وجد قليل من الطعام هذا يغضب، ربما المشاحنات والمغاضبات ومشاكل الاسر بين الملتزمين بسبب الطعام والشراب واللباس. عائشة رضي الله عنها التي قالت هذا الكلام كان عندها انيميا، كان عندها فقد دم ابدا، ده كانت تسمى بالحميراء من شدة جمالها وحمار ونضارة وجهها رضي الله عنها. اذ ينبغي للعبد ان ينظر في سيره الى الله عز وجل ما هي المعوقات. من ضمن المعوقات الانشغال بالترفع، الانشغال بالطعام، الانشغال بالملبس. يعني بعض الناس لابد المكوى ولابد الغسيل ولابد مش عارف ايه ولابد لابد ان تكون ثيابك نظيفة، ولكن الاهتمام الزائد باللباس يشين الرجل. يعني بعض الناس لابد يكون لو الكسرة ها ممكن في اليوم يكوي البنطال اكثر من 4-5 مرات، لانه لابد يكون له ضبطة معينة واللباس له شكل معين وغيره. فهذا يضيع عمر الانسان الانشغال بهذا الانشغال الزائد. فينبغي للعبد ان يترفق بنفسه الهوين الهوين. جلس النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ضيق فارسل الى نسائه 9 نسوة: هل عندكن طعام؟ الاولى: عندك طعام؟ ما في. جميعا اجمعنا والله ما في البيت طعام لذي كبد، اقل ذي كبد اللي هو الفأر. يعني ما فيش عندنا كسرة خبز. بعض اخواننا لما نتكلم هذا الكلام يقول لك دول كده عايشين في فقر. انت بسمع معي هذا الكلام. لما فتح الله على المسلمين ارسل عبد الله بن الزبير غرارة شوال من الملبين 100,000 دينار، يعني شوال ملان فلوس. فلما وصل اليها رضي الله عنها نادت امة لها وقالت: ناوليني الصحن. واخذت تقسم المال بين الفقراء لفلان وفلان وفلان وفلان، وكانت صائمة. اذن المغرب وقد نفدت الغرارة، ما في لا دينار ولا ملان فلوس. فقالت لمولاتها ناولينا طعامنا، الاذان اذن، ناولينا طعامنا لقد لقينا من يومنا هذا نصبا، تعب في توزيع المال. فقالت يا اماه لو ابقيت لنا شيئا من هذا المال فوالله ما عندنا طعام. فقالت لا تعنفيني فلو ذكرتيني لتذكرت. اذن الاصل كان عند هؤلاء الدين، الاصل السير الى الله عز وجل بلا معوقات. ذاقوا الفقر فصبروا وذاقوا الغنى فصبروا. زينب رضي الله عنها يرسل لها عمر رضي الله عنه بغرارة بفلوس، يعني قيل مبلغ كبير، فلما وصل اليها رضي الله عنها قالت رحم الله عمر وغفر الله له، اما وجد غيري يعطيه هذا؟ فقيل لها هذا لك يا امه. فقالت ضعه، ووضعت فوقه شيء ستار تستره بشيء، ثم اخذت تقسم هذا المال حتى بقي شيء قليل. فقالت مولاتها يا امه الا تعطيني لاهلي ما تبقى؟ قالت خذي. ثم دعت الله عز وجل الا يبقيها لخراج عمر القابل، فماتت قبل ان يأتي الامر القادم. اذن كما قلنا عبدوا الله عز وجل بصدق فتقلبوا بين الشدة وبين الرخاء، وكانوا اعبد الناس رضي الله عنهم. عبد الرحمن بن عوف يوضع امامه طعام فينظر الى الطعام، اظن ليس كطعامنا والله اعلم، اظن هذا يعني الصحابة كانوا اورع واتقى لله من ما نفعل نحن. وضع امامه طعام فنظر الى الطعام وكان صائما، فقال قتل حمزة وكان خيرا مني، وقتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، ما وجد له الا بردة ان وضعت على رأسه بدا رجلا وان وضعت على رجليه بدا رأسه، الى اخر الحديث. ثم قال ما ارانا الا عجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا، وبكى وامتنع عن الطعام، قال ارفعوا طعامكم. اذن القضية عند الاول لا ينشغلون باي معوق يعوق السير الى الله عز وجل. لذلك يا اخوانا والله بيوتنا تهدم، يعني اكثر النساء الان في ضنك بسبب الانشغال الزائد، بل الان نجد يمكن نسبة الامراض من التخم والطعام الذي هذا مقلي وهذا مشوي وغيره من هذه الاطعمة المتنوعة هذه، يعني وقعت الامة في بلاء عظيم. يعني انظر الان في السعودية وفي اليمن وغيره من هذه البلاد، يعني طعامهم بسيط، ما اظن يفعلون كما نفعل نحن، يعني قليل من الرز في كبسة كما تعرفون، او اليمن بعض يعني طعام اليمني لا يتعدى بسعر الحاضر لنا، يعني ممكن جنيه واحد يكفي للغداء، يعني قليل من الحلبة، حلبة مطحونة هذه يعني حوالي بربع جنيه يكفيه وجبة غداء، بربع جنيه فقط له ولأسرته، في قليل من الماء، بعض يعني جزء من الطماطم وقليل من الخبز، ويأكل هذا طعام الغداء. اذكر من الاشياء التي وقعت لي في اليمن، بعد صلاة العشاء دعاني احد الاخوة واقسم بالله ان احضر، فانا ظننت انه مكلف نفسه يعني قد يتأذى، فذهب. والله يا اخوان رأيت يعني قرابة ربع رغيف شعير وقطع من الطماطم صغيرة هكذا مدقوكة وعليها شطة وملح، وقدم لي هذا الطعام وجلسنا ناكل سوا. طبعا هذا يعني زاد في نظري علو، انا منتظر الطعام، هو الطعام، واكلنا وانصرفنا. فالحياة هناك منتهى البساطة، ولذلك نرى في اليمن الذي كان يدرس هناك او يجلس هناك يرى ان اليوم ينتهي اليوم في الساعة 11. اي انسان هناك من 11 ظهرا كل اليوم فاضي، احنا عندنا الى 12 ليلا واليوم لم ينتهي، عندك مشاغل. يعني بعض الاخوة يقولوا لي انه يمكن بعد العشاء بساعة يبدأ يقرأ له كتاب ولا حديث ولا شيء من هذا القبيل. هناك من 11 الكل بينتهي ووقت فاضي. هم طبعا البعض اللي هم غير الملتزمين يأكلون القتوى غيري، اما اهل الخير ما شاء الله وقت فاضي. ولكن ينبغي للانسان انه ينظر. لذلك اليوم هناك انا يعني اذكر اليوم في اليمن يعدل هنا بالضبط شهر وربما اكثر من شهر في الحصيلة، لان من 11 او الساعة 10 صباحا الى اليوم يبدأ هناك من الفجر اللي عاوز يشتري. وذلك يعني في بعض القرى وبعض المناطق لو اردت ان تشتري شيئا بعد 11 ما في، لابد تحضر اكلك وشربك بعد الفجر وباقي النهار ما شاء الله فارغ فاضي الى اخره. فيا اخوان لابد الانسان ان يهجر الترف، لابد ان نبني البيوت على ان نوجه سيرها الى الله سبحانه وتعالى. قال فان البذاذة من الايمان، لذلك الرسول كان ربما يتحفى احيانا سير حافيا، فلابد الانسان ان يظهر بعض الخشونة لنفسه. ورد في سيرة عمر ولا ادري صحة الحديث ان عمر رضي الله عنه صار في بعض طرق المدينة ويحمل قربة ماء، فطبعا عمر كان في مهابة لا يقدر احد ان يحاكيه او يكلمه يعني في هذه الامور، فاسرع الى ولدي عبد الله بن عمر قالوا ان اباك يحمل قربة ماء، فروح شيل عنده، امير المؤمنين شيل قربة. فاسرع عبد الله بن عمر، عنك يا ابي قال دعني، عنك يا ابي قال دعني. فلما اصر قال والله يا بني ليس بحاجة الى الماء، ولكن نفسي عجبتني فاردت ان اذلها. امير المشال اربع. عمر رضي الله عنه ايضا في سيرة الجوزي لعمر رجع من الحج فوصل الى الافطح فنظر الى هذا المكان وبه حنين. هذا المكان قال عمر في هذا المكان كنت ارعى غنيمات للخطاب ابي، وكان فظا غليظا كثيرا ما يضربني، ثم اسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اصبحت امير المؤمنين. بخ بخ، اتق الله يا عمر الو يعذبنك الله الى اخره. ان ينبغي للانسان انه يبسط الحياه حتى ينتقل الى الحياه العظيمه الواسعه التي لا فناء بعدها ابدا، الجنه. ثم قال وخذ بوصيه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتابه المشهور، وفيه واياك والتنعم وزي العجم وتمعددوا واخشوشنوا، قال رواه ابن الجعد. ثم قال وعليه فازور عن زيف الحضارة فانه يؤنث الطباع، تعد عن زيف الحضارة ولا تنشغل بما احدثه الكفار لزخرف الدنيا وزينتها فان الامر اسرع. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الصحابة، قيل عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يصلح خصا له، يعني المطر والسيل نزل فاصاب بيته تلف فكان يصلحه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان في غير هذا لكان اولى والموت اسرع. فعلى هذا ينبغي للانسان الا ينشغل بزخارف الحضارة وما احدثه الكفار ليشغل العباد عن اخرتهم عن الجنة. قال فانه يؤنث الطباع، سلم ينشغل بما عليه اهل الحضارة الحديثة وما احدثوه وما ابدعوه من اشياء تفوق الوصف والخيال، يجعل الانسان قد حرم من صفات الرجولة، يؤنث الطباع ويرخي الاعصاب ويقيدك بخيط الاوهام، عندك طموحات واحلام وبينما انت تؤمل وتؤمل اذ جاءك الاقرب الا وهو الموت، والموت منك قريب. ولذلك نرى في هذا الزمان رغم تقدم الحضارة ورغم ما ابدعوه واحدثوه الا انهم عجزوا عن امرين عظيمين. الامر الاول هو عدم الاستمتاع الكامل بما احدثوه، يعني نرى الان من العلل والامراض التي اصابت اكثر البشرية لا يعد ولا يحصى، يعني قل نجد الان سليم. ثم الامر الثاني، هل بهذه الحضارة اوجبوا ووضعوا للانسان سبيل السعادة؟ ابدا. اعلى نسبة انتحار عندهم واعلى نسبة فقد عندهم رغم ما قدموا للبشرية، كل شيء بالزرار وبالاشياء هذه حتى الابواب حتى، فلذلك لم يقدموا للبشرية اي تقدم ولا اي سعادة. لكن الانسان يحذر من هذا التقدم ويحاول، يعني بعض الاخوة كان يعاني من حساسية في الصدر فذهب الى الطبيب لما راه اخ عليه سمت الملتزمين قال واياك وصلاة الفجر، واياك وصلاة الفجر. قال فوقع هذا في نفسه، قال فتركت هذا وصليت الفجر، يقسم بالله انه برئ، وهذا الكلام من قرابة 10 سنين. فسأل يعني لما بعد صلاة الفجر بدأ الصحة، قالوا لان الفجر هو ولود النهار، مولود جديد فيكون انقى واطيب هواء، وعلى هذا هو الذي ينقي الصدر. اذن الحساسية وهذه الاشياء هم يريدون ان يعطلون عن الاخرة، اما نحن اذا لجأنا الى الله عز وجل واعتصمنا فان شاء الله هو سبيل النجاة. قال ويقيدك بخيط الاوهام ويصل المجدون لغاياتهم وانت لم تبرح مكانك، هذا سبق في قيام الليل، هذا سبق في ذكر الله، هذا سبق في طلب العلم، هذا سبق في الدعوة الى الله عز وجل، وانت ما زلت مقيد. يعني الانشغال بزخارف الدنيا يجعل على رقبتك وعلى بدنك اغلال وقيود تعطلك عن السير. يعني بعض الناس قليل الذكر، قليل العلم، قليل الطاعة، بل ربما لا يقرأ القرآن الا من رمضان الى رمضان لانه مكبل، وهو من الملتزمين بل من الصالحين ظاهر امره، ولكنه انشغل بما لا ينشغل وعاش في اوهام وخيالات حالت بينه وبين مواصلة سيره الى الله تبارك وتعالى. مشغول بالتأنق في ملبسك، همه ازاي يكتر معاشه، الوظيفة، الشغل، العمل، اللباس، الطعام، الاولاد، مشاغل عاقت عن سيره وعطلته عن مواصلة المسير الى ربه تبارك وتعالى. وان كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروه، يعني في بعض الاشياء تقول له مثلا يقول لك هو اللبس ده حرام، ليس بحرام، ولكن لابد للرجل الصالح لطالب العلم يكون له مظهر ورونق وشكل معين، لكن الاهتمام الزائد بهذا اللباس وهذه الاشياء واهتمام بالنعال والاهتمام بكذا، هذا الاشياء تعيقك تماما عن تعلق بالاخرة. لا محرمة ولا مكروه، ولكن ليست سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص، يعني الانسان لما بينظر للشخص ترجمته هيئته، ترجمته شكله، من خلال منظري وهيئتي تقول هو صفات كيت وكيت وكيت. ولذلك في كتاب قيم جدا لابن القيم رحمه الله وهو اسمه الفراسة، هو كتاب صغير الفراسة، ذكر فيه اشياء عجيبة جدا، منها كيف تترجم الشخص الذي امامك، كيف تكلمه، كيف تعامله، من هيئته وشكله، فان الهيئة والشكل تنم وتدل عما داخل هذا الشخص. تحدد انتماءه، هل هو من الدعاة، هل هو من طلبة العلم، هل هو من الاخيار، هل هو من الصالحين، هل هو من الوسط، هل هو من الفاسقين، هل هو من رذالات الناس، هل هو من اهل الوضاعة والدناءة، من خلال مظهري وهيئتي. فبل تحديد له، وهل اللباس الا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات، فكن حذرا في لباسك، كن حذرا في لباسك. ولذلك جاء رجل اظن عمر رضي الله عنه لبس ثيابا معينة، فلما لبسها قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه لباس من لا خلاق له، شكلها كده مش مضبوط، فلذلك خلعها، فقال اين هل اهديتها لبعض اهلك. فلذلك ينبغي للانسان ان يترفع في لباسه وان يكون حذرا فيما يلبس. قال المصنف حفظه الله فزور عن زيف الحضارة فانه يؤنث الطباع ويرخي الاعصاب ويقيدك بخيط الاوهام ويصل المجدون لغاياتهم وانت لم تبرح مكانك. مشغول بالتأنق في ملبسك وان كان منها شيات ليست محرمة ولا مكروه، لكن ليست سمتا صالحا. والحلية في الظاهر كاللباس عنوان على انتماء الشخص بل تحديد له، وهل اللباس الا وسيلة من وسائل التعبير عن الذات، فكن حذرا في لباسك لانه يعبر لغيرك عن تقويمك في الانتماء والتكوين والذوق. ولهذا قيل الحلية في الظاهر تدل على ميل في الباطن، والناس يصنفونك من لباسك، بل ان كيفية اللبس تعطي للناظر تصنيف اللابس من الرصانة والتعقل او التمشخ والرهبنة او التصادي وحب الظهور. قال فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينه. ينبغي الانسان في لبسه ينظر الى لبس الصالحين، الى لبس الاخيار، حتى وان الف الناس لبس المجون، يعني لو الناس الفوا اللباس الخليعة وغيرها فاحذر ان تتشبه بالناس. ولذلك من ضمن الاشياء العجيبة احد الوعاظ في بعض المدن يقول اصبح الان الثوب الان لباس شهرة لان الناس تعودوا على لبس البنطال. فطبعا هذا كلام مخالف، لان ان كان اللباس من السنن عادة او السنن الفعلية، الا ان التأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعد من افعال الخير، لان الله عز وجل اطلق في رسوله تأسي، لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. فكل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى في العادات ان تأسيت به فانت مأجور، يعني في كيفية الاكل، في نوع الطعام. يعني انس رضي الله عنه كان مع النبي والحديث في الصحيحين كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان في وليمة فوضع على النبي صلى الله عليه وسلم طعام وعلى رأس القصعة بعض القثاء هو القرع والكسب. قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يده تتتبع اثر الدباء. قال فمن ثم احببت الدباء. فهذا ليس يشينك ان تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الملبس والمأكل والمنظر والمشي وكل شيء. كان ابن عمر يتتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذم احد. بل فيما اعلم والله اعلم ان العلماء اذا اختلفوا في امر فيه تأسي يرجعون لقول ابن عمر. يعني لو بين الصحابة في مسألة معينة في التأسي يقولون وقول ابن عمر ارجح لانه كان من اشد الصحابة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فذلك ينبغي للانسان ان يلبس ما يجعله متأسيا بنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخذ من اللباس ما يزينك ولا يشينك ولا يجعل فيك مقالا لقائل ولا لمزا للامز. واذا تلاقى ملبسك وكيفية لبسك بما يلتقي مع شرف ما تحمله من العلم الشرعي كان ادعى لتعظيمك والانتفاع بعلمك. قيل كان الامام مالك رحمه الله كان في مجلس العلم يكون في ابهى هيئة معظما لحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. بل بحسن نيتك يكون قربة لانه وسيلة الى هداية الخلق للحق. يعني كلما تعمدت في اظهار التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه دعوة. حتى وان لم تكن بالمقال ما بتعرف تتكلم ولا تدعو بهيئتك وشكلك وسمتك وهديك وتأسيك بالنبي صلى الله عليه وسلم من اعظم سبل الدعوة الى الله تبارك وتعالى. والله اعرف شخص هو طبيب ذهب الى عمرة قال فرأيت رجلا مهيب ذو هيبة يقرأ القرآن ولحيته بيضاء هكذا. قال فنظرت اليه فعظم في قلبي. قال فعقدت العزم لا اطلق اللحية. ما قلم احد لا قال اللحية ولا اطلق ولا ابدا. قال رأيت هذا الشخص يقرأ في المصحف في بيت الله الحرام فعقدت العزم على ان اتأس وان اطلق لحيتي. وذلك المظهر هذا من اعظم العوامل في هداية كثير من الخلق. وفي المأثور عن عمر امير المؤمنين رضي الله عنه قال احب الي ان انظر الى القارئ ابيض الثياب. لان هذه الثياب البيض دلالة على تأسيه بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وكذلك افضل الثياب بالنسبة للمرأة ما ليس فيه لون وافضلها الاسود. طبعا لان في بعض النصوص كأنها الغربان والغراب اسود. لكن يعني لا يمنع ان يكون بعض الوان الغامقة كالازرق الغامق او البني الغامق. لكن افضلها السواد بالنسبة للمرأة وافضلها البياض بالنسبة للرجل. اي ليعظم في نفوس الناس فيعظم في نفوس ما لديه من الحق. كلما كان منظرك مهيب كلما وقع قولك اي موقع في قلوب الناس. والناس كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كاسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. حبوا يقلد بعض. ذلك الان يا اخوان نرى شباب الله المستعان. يعني لو ظهر لاعب كرة حلق مش عارف الكابوريا بيحلق ثياب شكل كذا. حتى من ضمن الشيء العجيب يعني قرأته اخ اعطاني مقصوصة من جريدة احد اولياء الامور قال دخل علي ابني ولده وهذا في القاهرة وفي اذني حلق. فقال فصرخت ما هذا؟ قال اين انت يا ابي ما تعرف اللاعب الفلاني فلان اللي مش عارف اسمه ايه كده اللي في ودنه حلق. فاصبح حب التأسي الان بالكفرة والفسقة والظلمة منتشر كثير. فينبغي ان تكون انت اسوة في هيئتك وشكلك حتى تأسى بك الناس. فكن داعية خير بلباسك ومظهرك. كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. فإياك ثم إياك من لباس التصابي. يعني كل سن له لبس معين. يعني لما تلاقي مثلا واحد سنه 50 سنة ولبس مخطط شكلها يعني غير مقبول الله أعلم يعني. اما اللباس الافرنجي فغير خاف عليك حكمه. وليس معنى هذا ان تأتي بلباس مشوه لكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع. يعني لا تلبس مثلا مرقع الثياب او يعني شيء يهينك ولا تلبس شيء يجعلك في مرتبة وفي سمت خلاف سمت الاخيار والصالحين. ولكنه الاقتصاد في اللباس برسم الشرع تحفه بالسمت الصالح والهدي الحسن، وتطلب دلائل ذلك في كتب السنة والرقاق لا سيما في الجامع للخطيب، ولا تستنكر هذه الإشارة. قضية اللباس عنوان، يعني حاول دائما أن تتعمد لبس والاقتداء بنبيك صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك دعوة. يعني تعمد بلبسك أن تدعو الناس، وبهيئتك أن تدعو الناس إلى الالتزام والتأسي بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله أذكر بعض الإخوة يا أخوان كان يذهب يشتري بنفسه هو حاجياته، فكان يتعمد عدم السوم، الفصال، يعني يشتري طماطم مش عارف ايه يشتري كذا، عدم السوم في بلد الاصل فيها السوم. قال: وكنت احتسب عند الله عز وجل عدم السوم، حتى التزم على يديه بسبب عدم السوم خلق كثير من البائع. لان يعني البائع متعود ان كيلو الطماطم يطلع بطلوع روحه، متعود الشيء الفلاني بالفصال وبالتعب. هذا الشخص ما بيفصل، يشتري برتقال، يشتري ما فيش فصال بكذا كذا، يقول له طب نقي انت ما فيش مشكله. فالانسان لو حاول بهديه وسمته وبعض خصال الخير وترقيق قلوب العباد، والقصد من هذا الدعوة الى الله عز وجل، كم له من اجر. يعني ممكن سماحتك مع البائع او انت تبيع سماحتك مع المشتري، كم لها وقع في النفوس، لان الانسان مجبول على حب من يحسن اليه. شيء طبيعي، واحد اديته هدية لابد ان يحبك، شخص اسأت اليه لابد ان يكرهك، هذا طبيعي الانسان. فانت بهديك ودلك وسمتك ومعاملاتك واخلاقك يكون دعوة الى الله تبارك وتعالى. قال: فلا تستنكر، اللي هو موضوع المظهر والملبس والاشياء هذه، فما زال اهل العلم ينبهون على هذا في كتب الرقاق والادب واللباس، والله اعلم. في لهنا ان شاء الله، ونكمل ان شاء الله في مرة القادمة.